بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. الحديث الثالث بعد المئة عن أبي جهين بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى يبين فيه خطورة المرور بين يدي المصلي الذي وضع سترة له في صلاته. ومن العلماء من عد ذلك من كبائر الذنوب كالإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، لأنه ورد فيه الوعيد في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. ومن العلماء من قال أن ذلك مما يحرم فعله، وهو المرور بين يدي المصلي الذي له سترة، أن يمر الإنسان بين المصلي وبين سترته. ومنهم من قال أنه مكروه، كراهة تحريم وليست كراهة تنزيه، كراهة تحريم. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي جهم بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. فقال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذا شك من الراوي. هذا الحديث فيه بيان تحريم المرور بين يدي المصلي، وفيه وعيد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. قد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الزيادة من الإثم ليست من ألفاظ البخاري ولا مسلم. ولكان أن يقف 40، يعني 40 يوما أو شهرا أو سنة، خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. فهذا بلا شك يدل على خطورة المرور بين يدي المصلي في صلاته، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ذلك في الحديث ولم يحدد هل هي فريضة أم نافلة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكان أن يقف 40، يعني لاختار البقاء واقفا ينتظر فراغ المصلي حتى ينتهي من صلاته، ولو كان مقدار هذا الوقوف 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. وهذا بلا شك يدل على خطورة المرور بين يدي المصلي. فهذا الحديث يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي. وكما بينا، ذكر الشوكاني رحمه الله أن هذا الحديث دليل على أن المرور بين يدي المصلي من كبائر الذنوب، لأن ورد فيه وعيد. ومن العلماء من قال أن المرور بين يدي المصلي مكروه كراهة التحريم، وكما ذكر ذلك ابن عبد البر والبغوي وابن حزم وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك يجب على المسلم أن يحذر من التساهل في المرور بين يدي المصلي، لأن ذلك يترتب عليه وعيد. كذلك ينبغي لمن أراد أن يصلي أن يضع له سترة، وألا يصلي في طرق الناس أو في ممراتهم أو في أماكن تزاحمهم، لا سيما في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد الكبيرة، حتى لا يعرض صلاته للتشويش والخلل أو النقص، وحتى أيضا لا يقع المار في إثم المرور بين يديه حتى ينتهي من صلاته أو يفرغ من صلاته. ولذلك يجب على الإنسان أن يحذر من المرور وألا يتساهل في المرور بين يدي المصلي وهو في صلاته. والنهي الوارد في هذا الحديث في المرور بين يدي المصلي، المراد به ما بينه وبين سترته، لكن لو لم تكن له سترة فالنهي يكون ما بين موضع قدمه إلى موضع سجوده، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي المصلي، لأن المصلي هذا هو الذي يحتاجه في صلاته، ما بين سجوده ما بين قدمه موضع قدمه إلى موضع سجوده. أما ما بعد ذلك فلا يدخل في النهي. ولذلك عد أهل العلم المسافة التي تكون إلى موضع السجود، ما بعد موضع السجود يجوز للإنسان أن يمر من أمام المصلي إذا لم يكن له سترة. أما إذا كان له سترة حتى لو كانت بعيدة قليلا عن موضع سجوده فإنه لا يجوز لأحد أن يمر بين المصلي وبين سترته وبين سترته. ومن العلماء من قال أن المسجد الحرام والمسجد النبوي يستثنى من هذا النهي، لكن الصحيح من قولي أهل العلم أن المسجد الحرام كغيره من الأماكن، كذلك المسجد النبوي يحرم فيه المرور بين يدي المصلي، لأنه لا يوجد دليل على تخصيص المسجد الحرام أو المسجد النبوي في إباحة المرور بين يدي المصلي. ولذلك ترجم البخاري في صحيحه باب السترة بمكة وغيرها، فقوله بمكة وغيرها يدل على أنه يرى أنه لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي مصلي سواء في مكة أو في المدينة أو في غيرهما من المساجد من باب أولى. لكن بعض أهل العلم قال المشقة مع الازدحام فإنه يعفى عن الذي يمر من أمام المصلين، لكن لا دليل على ذلك، لا دليل على هذا الاستثناء. وجاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتي الطواف جعل المقام بينه وبين البيت حتى يكون سترة له. وهذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يصلي أن يضع له سترة حتى لو كان في المسجد الحرام، حتى لو كان في المسجد الحرام. لكن يستثنى من ذلك إذا صلى المصلي في الأماكن التي يحتاجها الناس، يعني يصلي في طرق الناس، في ممراتهم، أو يصلي في المطاف ولا يضع له سترة، هذا لا حرمة له، فيجوز للإنسان أن يعني يمر بين يديه وهو يصلي، لأنه لم يضع له سترة وصلى في أماكن مرور الناس، طرقاتهم وممراتهم، فهم أحق بهذا الطريق، أحق بهذا الطريق، فهذا الطريق لهم، فهو قد اعتدى على طريقهم. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يمر من أمام المصلي فنقول هنا لا يخلو من أحوال: أولا أن يمر بين يدي المصلي، يعني في المنطقة التي بين سجوده ووقوفه كما ذكرنا، فهذا محرم. من العلماء من قال أنه كبيرة من كبائر الذنوب، والدليل على ذلك حديث الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى، أو الذي ساقه المصنف: لو يعلم أن المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وهذا الحديث متفق عليه. وهنا لا نفرق بين أن يكون له سترة أو لا تكون له سترة. الحالة الثانية أن يمر في المنطقة التي بعد موضع سجوده، بعد موضع السجود، هنا لابد أن نفرق. إذا كان المصلي قد اتخذ سترة فهنا يعني يجوز المرور من خلف السترة، ولا يجوز المرور بين المصلي وبين سترته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فلينصب عصا، فإن لم يكن، يعني إذا لم يعني يجد عصا أو لم يضع عصا، فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب أن يضع الإنسان له سترة في صلاته. الحالة الثانية إذا لم يتخذ سترة، يصلي ولم يضع له سترة، فهذا ليس له إلا موضع سجوده، وهذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص أن يضع له سترة بينه وبين من يمر أمامه وهو يصلي، حتى لا يقطع صلاته أو ينقصوها أو يقع في صلاته خلل، وحتى لا يقع من مر بين يديه في الإثم والوعيد الذي ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن مكة والمدينة وغيرهما من المساجد لا يجوز فيها المرور بين يدي المصلي لعموم الأدلة، ولا يوجد استثناء لمكة والمدينة وغيرها. وهذا هو الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهذا الحديث يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي. فإذا سئلت ما الدليل على أنه يحرم المرور بين يدي مصلي، تقول لو يعلم المار بين يدي مصلي ماذا عليه، يعني ماذا عليه من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. فيجب الابتعاد عن المرور بين يدي المصلي لهذا الوعيد الشديد الوارد في هذا الحديث. أيضا ينبغي لمن أراد أن يصلي ألا يصلي في طرق الناس ولا في ممراتهم، حتى لا يعرض صلاته للنقص أو للخلل، ولا يعرض من مر بين يديه للإثم، ويحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
نعم. الحديث الرابع بعد 100 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. نعم.
نعم. في هذا الحديث أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يصلي أن يضع له سترة تستره عن الناس أو عن مرور الناس بين يديه، فإذا دخل المصلي في صلاته فينبغي له أن يضع له سترة، هذا إذا كان إماما أو منفردا، أما إذا كان مأموما فإن الإمام أو سترة الإمام سترة لمن خلفه من المأمومين، لكن لا يجوز لأحد أن يمر بين يدي الإمام ولا بين يدي المأموم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يدفعه بالأسهل فالأسهل، يعني لا يدفعه بقوة أو بعنف، يدفعه بالأسهل، إما أن يمد يده يعني حتى يعرف هذا الذي سيمر أنه يصلي، ربما يكون لا يدري أنه يصلي يظن أنه واقف ينتظر الصلاة وغير ذلك، فإذا أشار بيده فإنه يبين له أنه يصلي، وعلى من أراد المرور أن يتراجع عن المرور بين يديه إذا رأى هذا المصلي قد أشار بيده. ولذلك للأسف بعض الناس لا يبالي بهذه الأمور فيمر، ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع هذا المار بين يديه، أن يدفعه، فإن أبى يعني رفض أن يندفع وأراد أن يمر بين يديه فليقاتله، فإنما هو شيطان، يعني يدفعه بيده ثم إذا لم يمتنع عن ذلك فإنه يقاتل. كيف يقاتل؟ يعني يصمم معه على أن يدفعه بقوة، وهذا يدل على خطورة المرور بين يدي المصلي، وكذلك على المسلم ألا يتساهل في وضع سترة بينه وبين الناس الذين يمرون بين يديه وهو يصلي، حتى أن بعض الناس يتساهل يصلي بدون سترة، وهذا قد عرض نفسه لمرور الناس بين يديه وكان مشاركا في الإثم لمن مر بين يديه لأنه قصر وتساهل في وضع السترة. ولذلك يشرع للمسلم بل يجب أن يضع السترة بين يديه حتى يقي صلاته من النقص أو من الخلل أو من القطع، يحرم أيضا المرور بين يدي المصلي بين سترته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك من عمل الشيطان، فقال فإنما هو شيطان. فالمرور بين يدي المصلي من عمل الشيطان، لأن الشيطان يريد الخلل أو النقص في صلاة المسلم. كذلك الذي يمر بين يدي المصلي، هذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالشيطان، فقال إنما هو شيطان، لأن هذا من عمل الشيطان، من عمل الشيطان. ولذلك في هذا الحديث توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل المسلم إذا رأى أحدا يمر بين يديه، أن يدفعه، فإن أبى فإنه يقاتله. وهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يفعل تجاه من أراد أن يمر بين يديه في صلاته. نعم.
نعم. الحديث الخامس بعد المئة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت لتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. نعم.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في ميناء، فأقبل ابن عباس راكبا على حمار أتان. الأتان أنثى الحمير، يعني ليس ذكر بل هو أنثى الحمير. فمر ابن عباس رضي الله عنهما على بعض الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه. قال: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قاربت البلوغ، يعني قريب من البلوغ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، يعني ترعى، ودخلت في الصف فلم ينكر علي أحد. فابن عباس رضي الله عنهما لم يمر بين يدي المصلين، ولذلك عندما دخل في الصف لم ينكر عليه أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وحتى الحمار الذي تركه يرعى لم يمر بين يدي المصلي، ولو مر بين يدي المصلي لا ينقص صلاته ولا يقطعها. وهذا وقع في خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم هو أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا ينقص صلاته ولا يقطع هذه الصلاة، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما. يعني هذا الحديث يدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة، وأن سترة الإمام هي سترة للمأموم كما بينا. وأيضا عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب سترة الإمام، سترة من خلفه، فعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فالذين كانوا يصلون خلفه هي سترة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسترة التي كان يصلي خلفها النبي صلى الله عليه وسلم هي سترة للصحابة الذين صلوا خلفه. الذين صلوا خلفه. نعم.
نعم. الحديث السادس بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم.
عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا فيه دليل على أن اعتراض المرأة أمام المصلي لا يقطع الصلاة. لذلك كانت عائشة تضع رجلاها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزها، يعني مد يده لها أو نغزها حتى تبعد رجليها عن السجود، عن موضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتمكن من السجود. ولو كانت المرأة تقطع الصلاة لا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن مد رجليها في قبلته. فهذا الحديث فيه دليل على جواز اعتراض النائم بين يدي المصلي إذا كان يحتاج لذلك، مثل ضيق المكان وغير ذلك. أيضا فيه دليل على أن اعتراض المرأة أمام المصلي لا يقطع الصلاة ولا ينقص هذه الصلاة. أيضا مس المرأة، يعني لمس المرأة ولو بلا حائل، لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغمزها بظلام، فلا يعلم هل هو مسها من وراء حائل أم لا. وهذا كله فيه بيان أن ذلك مما يجوز فعله ولا يسبب قطع للصلاة. وأيضا في هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يتحرك في صلاته إذا كان بحاجة لذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد غمز عائشة فقبضت رجليها، وهذه الحركة لا تخل بالصلاة لأنه محتاج لها، محتاج لها. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا هل المرأة والحمار والكلب الأسود كما ورد في بعض الأحاديث تقطع الصلاة أم لا. فذهب الأئمة الثلاثة، الإمام الشافعي، الإمام مالك، والإمام أبو حنيفة، إلى أن المرأة والحمار والكلب الأسود لا يقطعون الصلاة، لا يقطعون الصلاة. واستدلوا بحديث أبي ذر عند مسلم في الصحيح: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. وقالوا أن القطع هنا بمعنى نقص الصلاة، نقص الصلاة وليس بطلان الصلاة. ولذلك أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى استدلوا بهذا الحديث، حديث عائشة، على أنه على أن المرأة لا تقطع الصلاة. ومن العلماء من قال أنها تقطع كذلك، لأنها تشغل الإنسان عن صلاته، كذلك الكلب الأسود من سائر الكلاب، خص الكلب الأسود لأنه شيطان، كلب الأسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. والحمار كذلك. وهذا لكن أكثر أهل العلم على أن المرأة لا تقطع الصلاة، لكن الواجب على المسلم أن يضع سترة بينه وبين المصلي، سواء كان رجلا أو امرأة أو حمارا أو كلبا أو غير ذلك. وهذا هو الشاهد من هذه الأحاديث التي ساقها المصنف في هذا الباب، وهذه الترجمة التي عقدها المصنف باب المرور بين يدي المصلي ليبين حرمة المرور بين يدي المصلي وبينه وبين سترته، وأيضا وجوب وضع سترة إذا أراد المصلي أن يصلي أن يضع سترة له حتى لا يعرض صلاته للنقص أو الخلل، ولا يعرض من يمر بين يديه للإثم والوعيد الوارد في الأحاديث التي ساقها المصنف في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، انتهينا من هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يستعملنا في طاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.